يا حبيبي لي تزيل الهم عن ذاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم بيوت مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب زوجاتنا، وأن يملأ بيوتنا بالود والسكينة والرحمة، وأن يجعلها من البيوت التي أسست على التقوى، وأن يبعد عنها شياطين الجن والإنس، آمين. أحبتي في الله، آخر ما وقفنا عنده هو الكلام عن أحكام الخطبة، وقد استغرق الكلام عن أحكام الخطبة منا حلقتين، وفي هذه الدقائق المعدودات حديثنا كله عن عقد الزواج. عنوان الحلقة عقد الزواج. الزواج نعمة كبيرة من نعم الله علينا، وآية باهرة من آيات الله في هذا الكون، آية عظيمة ونعمة جليلة. فإذا أراد الواحد منا أن يتزوج، يختار لنفسه باختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: فاذفر بذات الدين تربت يداك. امرأة مقبولة الشكل، من أصل طيب، على دين وعلى خلق، صاحبة لحم غالي، وصاحبة أدب عالي، خرجت من بيت أبي رجل، خرجت من بيت أب رجل، ومن بيت أخ رجل، ومن بيت رجال، نسب يتشرف به أبنائي في مستقبل الأيام. فإذا أردت خطبة فلانة أذهب للرؤية الشرعية، فأراها وتراني، أسمع منها وتسمع مني، ثم نستخير الله عز وجل، فإن وقع القبول ووجدنا التيسير مضينا على بركة الله. فإذا أردنا أن نوثق هذه العلاقة وننقلها من الخطبة التي ما هي إلا وعد بالزواج إلى شيء مؤكد سماه الله في القرآن الميثاق الغليظ، يبقى عقد الزواج. عقد الزواج ليس له من الأركان إلا القبول والإيجاب، ثم هناك شروط لا يصح العقد بغيرها. ما هي أركان عقد الزواج؟ هم ركنين: القبول والإيجاب. تقول لوالد الزوجة أو لولي أمر الزوجة: زوجني ابنتك أو موليتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا في عاجله وفي آجله. وتسمي العروس باسمها: زوجني ابنتك فلانة بنت فلان البكر الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. فإن كانت ثيب يزوجني ابنتك فلانة الثيب، يعني التي مات زوجها أو دخل بها رجل بزواج صحيح قبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. يقول والد الزوجة: زوجتك يا أستاذ فلان ابن فلان ابنتي فلانة بنت فلان البكر الرشيد أو الثيب إذا كانت ثيب الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. يوم العروس يعني العريس يقول: وأنا قبلت زواجها. شفت التزويج حاجة سهلة خالص، شك الدبوس حاجة سهلة خالص. زوجني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فلانة بنت فلان زوجتك قبلت زواجها انتهى. فلازم بقى المأذون يحط شوية بهارات ويعمل لك كده خطبة ساعة قبل عقد الزواج. بشوف هذه الأشياء، يقول العريس: قول يا ابني ورايا استغفر الله العظيم استغفر الله. هو أنا يا عم عملت جريمة؟ ده أنا هتجوز بستغفر ليه؟ يعني أنا استغفر بعد العمل الصالح وبعد المعصية؟ ده أنا لسه بقول يا هادي، بقول بسم الله أبدأ الجواز بالاستغفار. طيب ماشي، أستغفر الله أستغفر الله لأنه يتجوز، أستغفر الله إني استخرت الله عز وجل. والعريس يقول وراه كده. وقد يكون العريس ما استخرش ربنا فتكتب عليه كذبة، يبقى بدأ حياته الزوجية بالكذب. كنت معزوم على عقد زواج فقدموا رجل دكتور محترم دكتور في علوم الشريعة يعقد لفلانة على فلان، فأنا قاعد أسمع كده في الدرس الدكتور بيقول: قل يا فلان إني استخرت الله. والعريس أصلا لم يستخر. أنت عرفت أنه استخار ولا لأ؟ بتلقنه وخلاص. لو قال كده يبقى كذاب إن لم يكن قد استخار، إنما هي اسطمبة حافظينها وبيقولوها وخلاص. أي قل إني استخرت الله العظيم على أن أتزوج من فلانة كذا كذا كذا، إلى أن قال في آخر كلامه: والله وملائكته ورسوله شهود على ذلك. أنا دهشت، ده راجل دكتور في الأزهر، حسيت إن واحد اداني ألمين. يا عمي إزاي بتقول الكلام ده؟ الله شهيد على ذلك، ده مقبول. الملائكة شهود، مش كل الملائكة قاعدة بالفرح، هنعدها لك. ورسوله شاهد على ذلك. طب الرسول يعرف منين؟ هذا من أمور الغيب بالنسبة للرسول، لا علم له صلى الله عليه وسلم بها. يا مولانا احنا بنتعلم منكم، يا مولانا انت ما قرأتش حديث الحوض لما النبي يقول للملائكة الذين دفعوا بعض المسلمين وأبعدوهم عن الحوض، يقول: أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقولون: ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري. إنك إيه؟ لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأنا صعقت من أخينا الدكتور بيقول للعريس: قل والله وملائكته ورسوله شهود على ذلك. لا يا أخوانا، كل الكلام ده يعني مش مظبوط. والمنديل اللي بيحطه المأذون ويقول للعريس إيه؟ حط إيدك في إيد حماك. ماشي نحط، ماشي كويس. يقول له اعمل كده، الإبهام بتاعك على إبهامه، يعملوا كده ويعني إيدهم في بعض كده كأنه هيلعبوا ريست. هي جوازة ولا خناقة؟ كل هذا ليس له أساس في ديننا. هو عقد الزواج يا بركة له ركنين: قبول وإيجاب. زوجني ابنتك فلانة بنت فلان البكر الرشيد، لو كانت رشيد بلغة وكبيرة كده، وبكر أو الثيب الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا في عاجله وآجله. بس أنا العريس بقول له: هو العاجل كان بتاع المه؟ يقول لي 10 جنيه 100 جنيه. أقول له: دفعتها؟ ما فيش مرة قابلت عريس قال لي دفعتها. يقول لي: لا. أقول له: طب هاتها يا ابن اللذينة، اديها لابو العروسة يوصلها لها. حقيقة ده مش مزاح. وعلى الصداق المسمى بيننا في عاجله المقدم اللي اتفقنا عليه وآجله اللي هو مؤخر الصداق. والرجل يقول له: زوجتك، والولد يقول: قبلت زواجها، وفي 2 شهود شهدوا، والمسجد مليان بإشهار، نقوم كلنا ندعي لهم بقى: بارك الله لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير. الخلاصة يا بركة ان عقد الزواج له كم ركن؟ هم ركنين، قبول وايجاب. جميل. طب وما هي شروط صحة عقد الزواج؟ الشروط التي لو تخلفت عن عقد الزواج يبقى العقد باطل. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول إذن ولي المرأة. إذن ولي المرأة، أبوها لا يزوجها، مات أبوها، جدها ما في، عمها ما في، أخوها عندها أولاد، ابنها يزوجها، لازم لابد من ولي. جماهير أهل العلم على أن عقد الزواج إن كان بغير إذن الولي أو من غير الولي فهو باطل. من اللي قال كده؟ سيدنا عمر، سيدنا علي، ابن مسعود، ستنا عائشة، أبو هريرة. قال ابن المنذر لا نعلم مخالف من الصحابة في ذلك، إجماع الصحابة لأدلة قرآنية ونبوية. طب ده أصلها عندها 25 سنة ينفع تزوج نفسها؟ لا. طب ده أصلها عندها 55 سنة ينفع هي التي تزوج نفسها؟ لا، العقد باطل. هكذا قال جماهير أهل العلم. طيب أصلها متجوزة قبل كده مرة أو مرتين ينفع تزوج نفسها؟ برضو لا، العقد باطل. من الذي قال هذا؟ ذهب الجماهير من السلف والخلف، منهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأهل الظاهر إلى أن الولي شرط لصحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية، قالوا إن الله جعل أمر التزويج إلى الرجال فخاطب الرجال في التزويج، فقال جل جلاله وأنكحوا الأيام منكم، فخاطب الرجال بإنكاح الأيام. ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجه الله الخطاب إلى الرجال، كذا قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، بيكلم الرجالة اوعى تجوز بنتك لواحد مشرك، مع قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كذا قال الشيخ الكبير شيخ مدين لكليم الله موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قلوا أنا اللي هجوزك. لازم الولي، لازم ولي أمر المرأة. كذا قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كل هذه من النصوص القرآنية. كذا قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقاش الراجل نايم على ودانه وصل شخيره إلى سطح القمر وبنته متجوزة وما يعرفش متجوزة مين، ميدو زميلها في الجامعة ميدو، وبيقابلها بقى في فندق ولا في كذا ولا في كذا وتعاشره عادي، أبوها فين؟ آخر من يعلم. أيرضى هذا أحد لبناته؟ لو قلنا البنت تجوز نفسها من نفسها من غير إذن وليها، يبقى الرجالة ما بقوش رجالة، يبقى ما عادش فيه قوامة للرجل على المرأة. وربنا قال الرجال قوامون على النساء، ومن أعظم القوامة ولاية الرجل أمر ابنته، يزوجها بنتي بضعة مني نبتت من دمي ولحمي. وبعدين ما شاء الله بقى طول كده بعرض 20 سنة ولا 18 سنة وفجأة نام اتجوزة وأنا ما أعرفش، ده لا دين ولا أدب ولا أخلاق، أنا نايم على وداني؟ من يرضى هذا؟ تتزوج رغم أنفي؟ أي قوامة إذن؟ نعم، هذه بعض النصوص القرآنية في شأن وجوب الولي لصحة عقد الزواج. أما النصوص النبوية فكثيرة، منها ما رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد، والحديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. شوفوا حصر وقصر، لا نكاح إلا بولي، في زيادة ضعيفة وشرطي عدل. لا الصحيحة لا نكاح إلا بولي، ما ينفعش لا نكاح إلا بولي. كذا روى الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد كذلك وابن ماجة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قالها ثلاثا ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. يا سبحان الله، ترى الإسلام اتجوزها قبل كده وعندها 30 سنة تزوج نفسها، ما ينفعش يا ابني، النكاح كده باطل، العقد باطل. ليه يا أخي؟ ستنا زينب بنت جحش طلقها زيد بن حارثة كبيرة وسيب، ومع ذلك كان وليها في الزواج الله. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت تفخر على نساء الرسول تقول زوجكن آباؤكن وزوجني رب العالمين من فوق سبع سماوات. وهذا من الأدلة التي اتكأ عليها مالك في وجوب الولي للمرأة في الزواج حتى وإن كانت سيب، حتى وإن كانت كبيرة. لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن قول علي رضي الله عنه، ومن قول ابن عباس رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن جميع الصحابة قال لا تنكح المرأة نفسها، ما تجوزش نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. رواه عبد الرزاق كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي، وإنما هذا يشترط في زواج الصغيرة، واستدل ببعض الأدلة القليلة المرجوحة، منها قول النبي الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا معناه إن والد الزوجة لا يجبرها على الزواج، إن كانت سيب لابد أن يسمع منها نعم أوافق نعم أرفض، أما إن كانت بكر فإن صمتت فهذا علامة على الرضا. إلا أن أبا حنيفة قال كلمة أكثر الناس يكتمونها عنه، تلاقي واحد كده ما شاء الله مطمطم وعمامة كبيرة وشكله يخض، يقول لك لا لا ينفع 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 تجوز نفسه، أبو حنيفة قال ينفع. تقول طب ما هي أدلة أبي حنيفة؟ تجده لا يعرف الكوع من البوع. طب بماذا رد مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم على أبي حنيفة؟ تجده يطمطم لا يعرف كوعه من بوعه. تقول له طيب أبو حنيفة مش قال، اسمع العبارة دي بقى، قال أبو حنيفة رحمه الله أجاز أبو حنيفة للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت حرة عاقلة بالغة، لكنه جعل لوليها الحق في فسخ العقد إذا تزوجت بغير كفء. هذه الآلة أبو حنيفة يا سيدي، كلامه في تجويز تزويج البكر الحر العاقلة البالغة بغير إذن الولي مرجوح، لكن الرجل بقيت كلامه إيه؟ لو تزوجت بغير إذن وليها ثم رأى وليها إن الزوج ده غير كفء يعني ما وافقش عليه، من حقه أن يفسخ العقد. هذا كلام أبي حنيفة المكتوم. فأبو حنيفة جعل الأمر أيضا لوليها، يعني إيه؟ يعني واحدة تزوجت بغير إذن أبيها، علم أبوها فأجاز. أبو حنيفة قال لك ماشي، أبوه قال لا أنا مش موافق، الولد ده مش كفء، ما يناسبناش، يفسخ العقد. سبحان الله. يبقى الشرط الأول من شروط صحة العقد إذن الولي. طب هل يجوز للمرأة أن تزوج امرأة غيرها؟ يعني أنا عايز أتجوز زينب، قامت أمها رقية هي لقيت لي هات يا ابني، قول قول يا ابني قول يلا، قلت لها يا حجة رقية زوجيني بنتك زينب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، قلت زوجتك بنتي زينب على كتاب الله وإلى آخر، قلت وأنا قبلت زواجها، هل هذا العقد صحيح؟ لا باطل. المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، أمر الزواج هذا للرجال، لا ينعقد على عقد بعبارة المرأة لأنه لم يصح منها عقدها وتزويجها لنفسها، فلا يصح تزويجها لغيرها من باب أولى. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها، ستنا عائشة واحد من ولاد إخواتها جوزته من بنت من ولاد إخواتها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت، يعني وعظت العريس ووعظت العروسة بكلمتين حلوين حتى إذا لم يبقى إلا النكاح يعني عقد الزواج الكلمتين اللي يتقالوا دول، أمرت رجلا فأنكحا، هو اللي قال قول يا ابني زوجتك قول زوج إلى آخره، ثم قالت ليس إلى النساء نكاح. صححه الحافظ وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني وصححه ابن حجر في الفتح. يبقى لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا يجوز للمرأة أن تزوج امرأة غيرها، عقد الزواج الكلام ده هذا للرجال. نعم. وليس للولي إجبار المرأة البالغ على الزواج، تقولي الله يعني ما ينفعش عقد الزواج إلا لما أبو العروسة يوافق، أيوة. طب ده راجل ظالم فاجر لا دين له، عايز يجبرها إنها تتجوز صاحب الشركة اللي هو شغال فيها، أو تتجوز واحد مسؤول عنده فلوس ومنصب وعنده، أو واحد عايز يبيعها بيع، أقول لك لا يا حبيبي، ما ينفعش عقد الزواج إلا برضاها. يعني لو أرغمها وهي كارهة وذهبت إلى القاضي، أيها القاضي زوجني أبي من فلان رغم أنفي وأنا لا أريده، القاضي يطلق، يطلق إيه؟ يفسخ العقد أصلا، العقد باطل. ما الدليل؟ اسمعوا. روى البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحديث صحيح عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، فسخ العقد. يا رسول الله أبويا أرغمني أتجوز من فلان، قال لهم العقد ده مفسوخ ما ينفعش. كذا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، واحدة متجوزة قبل كده أو مطلقة أو أرملة لازم تقول أنا موافقة أو لا، ياخد إذنها حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. رواه البخاري ومسلم. فيروح لبنته يا بنتي والله ابن خالتك فلان متقدم لك، أو ابن عم فلان متقدم لك، أو ابن واحد صاحبي جي عايز يتجوزك، واسمعي منه شوفي اتكلمي بتاع، عملت رؤية شرعية، ها ايه رأيك يا بنتي؟ قالت له والله يا أبي أنا مش موافقة، بس أنا شايف أنه كويس وولد كويس وخريج كلية عالية جدا وعنده فلوس وظيفته ممتازة وشقته جاهزة يا بنتي ونقطة، مش موافقة، بس أنا عايزك تجوزي. مش موافقة يا أبي، مش عايزاه، مش بلعاه، مش هضماه. الأب ينصح وبالراحة والبنت خلاص مش عايزة، خلاص لا تجبرها، وإن أجبرتها وذهبت لأي قاضي يفسخ العقد، يبقى العقد باطل لابد. طب لو كانت بكر سكوتها إذنها، ده الكلام ده كان أيام زمان، طلع بنتي ها متقدم لك فلان ابن فلان، لا البنت يا ولدها والشاه يضرب ألوان وتتكسف وتستخبى ورمها كده تقول يا أرض تشقي وبلعيني، مكسوفة أبوها بيكلمها انها هتتجوز حاجه تكشف فتسكت. يبقى طالما سكتت يبقى راضيه. طبعا دلوقتي البنت بتلاقيها قد كده تقول لك ايه وبعدين، وانا لما اتجوز بقى انت هتجيب لي ايه؟ احنا في زمن العجايب. ده زمان كانت تتكشف وتسكت وتقول لك اللي تشوفه يابا، ده لو اتكلمت. دلوقتي تقول لك الله لازم ادرس اخلاقه ويبقى بينا صداقه كده 4 سنين في الكليه ونلف كل حدائق الجمهوريه عشان اختبر اخلاقه وهو يختبر اخلاقي، وبعد كده يقول لها انا اسف انت ما عندكيش اخلاق، وهو الذي افسد اخلاقها اصلا. سبحان الله العظيم. واذنها سماتها سكوتها. بعض العلماء قالوا الله ممكن تسكت قهرا، يعني ممكن البنت تعيط، ايه رايك هجوزك ابن خالك فتعيط، فموافقه ولا مش موافقه تعيط، بكاءها ده ايه؟ الله، ممكن في بكاء من الفرح من شده الفرح تبكي. وسيدنا ابو بكر لما النبي قال له انت اللي هتهاجر معايا بكى من شده الفرح، في بكاء من الفرحة فعلا. طب نعرف ازاي ده بكاء فرح ولا بكاء قهر وكبت ابوها رجل جبار وخايفة تتكلم يخبطها ألم؟ بعض العلماء قالوا ذق دمعها، فإن كان دمعها ساخن شديد الملوحة يبقى ده قهر وكبت وزعل، إن كان كده مش ساخن والأمور يبقى يعني. بعض العلماء تكلموا في هذه الدقائق. على أي حال احنا في زمن ما بقتش البنت فيه تسكت، فعلى اي حال لما تيجي تجوز بنتك اوعى تكرهها وقول لها رايك ايه، ايه البنت مش مقتنعه وانت شايف ان الخير في الولد ده، انصح لها بلطف وبرفق، فان وافقت فالحمد لله وان ابت فاياك ان تجبرها.
عدنا
روى أبو داود وغيره وهو في مسلم بلفظ الأيم حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. يعني من شروط صحة عقد الزواج 1 إذن الولي، لازم برضه البنت تكون إيه راضية وموافقة ولا تجبر. طيب إذا زوج الرجل ابنته الثيب اللي هي المطلقة أو المتجوزة قبل كده بغير إذنها أكرهها ثم أجازت العقد، فما حكم العقد؟ العقد صحيح، هو غصب عليه، وبعدين لما راحت بيتها وقعدت مع جوزها كده 2 3 قالت لا والله ابويا كان عنده حق، ده انا كنت فاهمه غلط، اجازت، يبقى العقد حكمه ايه؟ حكمه صحيح. هكذا قال اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفه ومالك وروايه عن الامام احمد رحمهم رب العالمين جميعا. طيب هل للاب ان يجبر ابنته البكر العاقله الكبيره يعني على الزواج ممن لا تحب؟ الجواب لا، وهذا أصح ما قاله أهل العلم، لا يجوز له أن يجبرها، شأنها كشأن الثيب. ما الدليل؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، يا رسول الله أبويا جوزني غصب عنه، فخيرها النبي. ها عايزه تكملي يا بنتي مع العريس، كملي، عايز مش عايزه نفسخ العقد، فخيرها رسول الله. والحديث راه ابو داود وابن ماجه وهو حديث حسن لشواهده، ونحوه من حديث جابر ففرق بينهما. وقول النبي ولا تنكح البكر حتى تستأذن وما في معناه، وبالعقل كده الاب هل يجوز له ان يتصرف في مال ابنته البكر أو الصغيرة حتى البكر العاقلة بغير إذنها؟ يا سيدي أنا أخويا مات وساب بنات، أنا ولي أمر بنات أخوي، أجوزها غصب عنها؟ هو الشرع أباح لي أكلها أكل بتكرهه؟ أشربها حاجة ما بتحبهاش؟ ألبسها ثياب بتبغضها؟ حرام. إن كان ده في الأكل والشرب واللبس أقوم أنا أسلمها الرجل يعاشرها وهي كرهاه ومش طايقه تبص في وشه برضه حرام، لا يجوز. فلا يجوز لك ان تكره ابنتك سواء بكر او سيد على الزواج ممن لا ترضى وممن لا تحب. جميل. طب ان كانت صغيره ما حكم اجبار الصغيره؟ اتفق العلماء، اتفق العلماء الا من شذ على ان البكر الصغيره التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا يدري ما الإذن، ومن يستوي سكوته مع سخطه. النهاردة القانون بيقول الزواج بعد 18 سنة، فهذه المسألة خارجة عن نطاق الحياة اللي احنا عايشينها الآن. طيب سؤال مهم قوي، وماذا لو عضل الأب ابنته أو عضل الرجل موليته؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أخي مات وترك بنات وترك لهم ميراثا كبيرا، وأنا عندي أولاد وأنا الوصي على بنات أخي، أو أنا عايز أجوز كل بنت لواحد من عيالي عشان نلها في التركة. فبقول البنت الكبيرة هجوزك ابني فلان، قالت لي يا عمي ده زي أخويا، فلا لا هجوزهولك. يا عمي ده انا مش بصله كزوج، ده زي اخويا، غصب عنك هجوزهولك. قلت له انا مش هتجوز. قال لها كده؟ طب والله بالله طالله ما انت متجوزه خالص، خليكي قاعده بقى زي البيت الوقف. عم مجرم، عم مجرم. فكده عضلها، منحها من الزواج. طب تتصرف ازاي دي بقى؟ اب عنده بنت اتجوزت ثم طلقت ثم تزوجت وطلقت، لا لعيب فيها، انما حظها كده، الزوج الاول تارك الصلاه، الثاني بيشرب مخدرات، ما عندهمش اخلاق، طلقت. ولا كده بقى خليك يا عم مفيش جواز ثاني، انت فضحتينا. كل سنه تتجوزي وتطلقي، والله بالله طلاقي على الطلاق بالثلاثه من امك ما انت متجوز. بتجي لي مشاكل الناس تخلي الواحد يجن. ده اب مجرم برضه، عضلها منعها. طب تعمل ايه؟ ترغب هي في الزواج، تزني، تصادق، تعمل ايه؟ الشرع قال تعمل ايه؟ لا يجوز للولي ان يجبر المرأة على الزواج بمن تكره، وكذلك لا يجوز له ان يعضلها يعني يمنعها من الزواج بمن ارتضته المرأة اذا كان كفءا لها. كل كلمة دقيقة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد تقدمت هذه الآية معنا. إذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل منه إلى غيره. يعني إيه؟ يعني أبوها مصر ما يجوزهاش كده، أو عمها عايز يعمل القصة دي، ما انتش متجوزة خالص، وليته سقطت يزوجها جدها زيه، نفس الخميرة يزوجها عمها، نفس الطينة يزوجها أخوها، كل العيلة كده عصابة، خلاص يزوجها بقى رجل صالح، خالها يزوجها، جدها لأمها يزوجها، ابن عمها، ما في السلطان ولي من لا ولي له. النبي قال كده، يعني ايه؟ يعني العمدة بتاع البلد، الشيخ الغفر، الله، امام المسجد، تروح دار الافتاء، تروح مشيخة الازهر، تروح قسم الشرطة، تروح للقاضي يزوجها. ما كل دول نواب عن السلطان، هكذا قال النبي، فان اشتجروا فان السلطان ولي من لا ولي له. الإسلام يصون حق المرأة ويريد المرأة أن تحيا سعيدة، والأب الغبي الأحمق اللي بيرغم بنته على الزواج ممن تكره بيحكم على هذا الزواج قبل أن يحدث بالفشل. أي بنتك بكر في بيتك، خطابها كثر، هجيلك كمان سنة أو ثلاث أربع خمس سنين مع عيلين، وبقت ثيب وكرمشت وتعبت وتبهدلت. ليه كده؟ أحسن الاختيار، ابنتك أمانة في عنقك، إن لم تؤدي الأمانة ستأتي ابنتك في الآخرة وهي متعلقة برقبتك تقول يا رب خذ لي منه. فاتق الله، اتق الله. من هم أولياء المرأة؟ الأولياء من جهة العصبة، يعني من جهة الأب. ثم اختلف الأئمة الأربعة في ترتيب الأولياء، بعضهم يقول الأب ثم الجد ثم العم ثم الأخ ثم إلى، بعضهم يقدم الابن إذا كانت عندها أولاد على ابن الابن. الخلاصة، الخلاصة في الآتي، اسمع يا بركة، لابد من ولي في الزواج وإلا فالعقد باطل، لابد من رضا المرأة وإلا إذا أكرهت فالعقد باطل. طيب ما الذي يشترط في الولي؟ المسؤول عن العروسة لا يجوزها أبوها أو وليها، هل في شروط لابد أن تتوافر فيه؟ طبعا، واحد الإسلام. الله، افرض واحدة اسمها ماريكا وأبوها اسمه نتنياهو مثلا، يعني أسلمت ماريكا بنت نتنياهو وعايز تتجوز من محمد، يوم نتنياهو هو الولي، ولي إيه؟ ما ينفعش. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر، قال ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع، أجمع كل من نحفظ منه على هذا. لازم ولي أمر المرأة اللي هيزوجها لابد يكون مسلم. فلو أسلمت امرأة سقطت ولاية أبوها ويزوجها رجل صالح، الإسلام هذا هو الشرط الأول في الولي. الثاني الذكورة، وهو شرط بالإجماع. ثلاثة العقل، لأنه من لا عقل له لا يستطيع أن يرعى مصالح نفسه، فكيف يرعى مصالح غيره؟ لازم يكون عاقل. أربعة البلوغ، وهو شرط عند أكثر أهل العلم. خمسة الحرية، وهو شرط عند أكثر أهل العلم، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ واشترط الشافعي العدالة، يعني لابد أن يختار، يختار لابد لكل والد كفء، مش رجل فاسق، يكون كفء. هذا عند الشافعي، ورواية عند أحمد رحمه الله تعالى. جميل. طيب ما هو الشرط الثالث من شروط الزواج؟ احنا قلنا الأول إذن الولي، ثاني رضا المرأة، الثالث بقى إيه؟ الصداق، المهر. ربنا سمى الصداق نحلة، سماه مهر، سماه أجر في القرآن. لازم الصداق، مفروضا أو مسكوتا عنه. إنما لو واحد قال لواحدة خدوا بالكوا أنا هتجوزك على كتاب الله، قال لأبوها بقى زوجني ابنتك فاطمة بنت محمد ابن حسن على البكر الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وسكت. أما أبوها قال له الله ما تكمل يا ابني، قال له كمل إيه يا عمه، قال له على الصداق المسمى بيننا، قال له صداق مين يا عمه، صداق ده يعني المهر، قال له آه، قال له لا أنا هاخدها من غير مهر. يا ابني لازم تدفع مهر إن شاء الله، لو قليل حتى إن شاء الله 10 جنيه يا راجل طالما إحنا موافقين. لا يا عمه مش هدفع مهر، أنتوا بتشتروا راجل. ما حكم عقد الزواج هكذا؟ باطل، باطل. يعني ما فرض قال له زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق بيننا، ولم يسمي الصداق، لا كتبه في الورقة الأسيمة اللي المأذون بيكتبها ولا حاجة، هديها صداق بنتك، أنا هديها صداق يا عم. طب كام يا ابني؟ اصبر على رزقك بقى، أنا عندي حتة أرض ببيعها، مش هقول لك هعمل ايه، هديها صداق. أنا ستي ماتت في الأرجنتين وقالوا لي إنك ورثت منها فالفلوس جاية في البنك، اصبر اسأل بس، أنا هديها صداق. كام؟ ما سمهوش. ما حكم العقد؟ صحيح. امتى يبقى باطل؟ لو قال ما فيش صداق، انما سمى الصداق او قال في عنقي ولم يسمه، يبقى الحكم، يبقى العقد صحيح. طب الولد ده طلقها، واللي ما اداهاش طلاق نديها ايه؟ مهر المثل. ده هي استاذه في الجامعه او خريجه سياسه واقتصاد او خريجه مش عارف ايه وما شاء الله من عيلة مش عارف ايه، وبنت خالتها مهرها كان 20,000، وبنت عمها مهرها 30,000، وبنت خالها مهرها 40,000، تاخد مهر المثل اللي في سنها اللي في شكلها اللي في مستواها اللي في تعليمها. انما تقول لي اصلا من بابه ما فيش مهر يبقى العقد باطل، ما ينفعش. نعم. اشترط المهر في النكاح، اشتراط المهر في النكاح مذهب مالك واحدى الروايتين عن احمد واختيار شيخ الاسلام، وساقوا ادله كثيره في الحقيقه، منها قول الله عز وجل: واتوا النساء صدقاتهن نحله. شوف واتوا ده فعل ايه؟ امر. والاصل في فعل الامر انه يفيد الوجوب والفوريه ما لم يصرفه صارف الى الند او الى التراخي. جميل. واتوا النساء صدقاتهن نحله. ايه معنى كلمة نحلة؟ نحلة يعني عطية، يعني هدية، يعني ربنا بيقول للمرأة خدي بالك المهر ده مش تمن لك، ده عربون مودة، رمز احترام، صورة من صور تكريم الإسلام في المرأة. ده مش تمنك يا بنتي ولا تمن الاستمتاع بك، خدي بالك. وإلا فالرجل له مصالح في المرأة والمرأة لها مصالح في الرجل. أنا عايز امرأة اتجوزها عشان تعفني، هي عايزة راجل اتجوزها عشان يعفها. أنا عايز أتجوز عشان يبقى عندي أولاد، هي عايزة تتجوز عشان تبقى أم. أنا عايز أتجوز عشان واحدة تقوم على شؤون بيتي، تغسل وتطبخ وترعى أولادي وكذا، هي عايزة تتجوز عشان راجل يصرف عليها ويحفظها ويحميها ويبقى سندها. طب ما المصالح واحدة إيه؟ وما أنا مدفع مهر ليه بقى؟ طب ما تدفع لي هي كمان. لا لا، ده عربون مودة، دليل على عظمة رغبتي فيها، رمز احترام، صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومعنى نحلة هدية، وبعض أهل العلم قالوا لا، بل معنى نحلة وجوبا وحتما، وهذا في قول أكثر المفسرين. كذا قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وكذا قال تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إلى آخره. والمرأة التي وهبت نفسها للنبي، وموضوع أن امرأة تهب نفسها للنبي بحاجة خاصة بالنبي بس، والنبي لم يتزوج امرأة وهبت نفسها له، يعني دي كانت مزية له، رخصة له، ولم يستخدم. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني يا محمد لك فقط، خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي وليس لأحد غيره، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أن عليا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فلما أردت أن أدخل بها قال النبي: أعطها شيئا. فين مهرها؟ فين مهرها يا علي؟ أعطها شيئا. قلت: ما عندي من شيء، أنا مسكين يا رسول الله كما تعرف، ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياها. أخرجه أبو داود والنسائي. مهر ستنا فاطمة درع سيدنا علي كان ثمنه درهمين. النبي كان بيشتري راجل، ما كانش بيبيع بنته لمن يدفع أكثر. نعم. كذا في حديث الواهبة، حديث يعني جميل. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل: يا رسول الله يعني أرغب في الزواج منك، أو نحو هذا الكلام، إن كان لك في حاجة كزوجة. فصوب النبي فيها النظر برؤية شرعية بقى، ثم يعني لم تعجبه، كأنها لم تعجبه، فأطرق برأسه، مش يعني موافق يعني. فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، طالما ما عجبتكش أنا في الخدمة هتجوزها أنا. صاحبنا ده بقى إيه بيصطاد يعني: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قال: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ طب أنت معك مهرها تدفع لها مهر؟ قال: ما عندي من شيء. طب انت ما عندكش حاجة عايز تتجوز ليه؟ قال ما عندي من شيء. قال النبي فالتمس ولو خاتما من حديد. يا راجل ده خد بالك ده المهر مش الشبكة، اديها شيء يا اخي ان شاء الله يكون مهرها لو هي وافقت. خاتم حديد او يباع بدرهم ولا حاجة له قيمة. تخيلوا الرجل راح كده لف لفته غاب له ساعة او اتنين وجه قال لا اجد، حتى مش لاقي يشتري خاتم حديد مش فضة ولا ذهب. في اخر الحديث فزوجها النبي للرجل بما معه من القرآن ورضيت المرأة. قال له تحفظ حاجة من القرآن؟ قال له سورة البقرة وسورة كذا وكذا وكذا. ترضي انه يحفظك سورة البقرة ويبقى ده مهرك؟ ايوة موافقة يا رسول الله. قال زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث رواه الشيخان. فلا بد من المهر، لا بد. طب المهر أكثر إيه؟ أكثر حاجة أدفعها إيه في المهر؟ لا حد لأكثره، لأن ربنا قال أو آتيتم إحدهن قنطارا، إن شاء الله يبقى مهرها قنطار ذهب. أنا عايز أتجوز بقى فلانة، وفلانة دي بقى كلت دماغي وأنت شايفها فيرجينيا جميلة الجميلات بنت الأصول والحسب والنسب، قايم نايم بتحلم بيها. رحت لوالدها قال لك خد بالك أنا والله أنا يعني شرفني أناسبك بس أنت ما تقدرش على مهر بنتي. قلت له ليه يا عم مهرها كام؟ قال لي 1,000,000 جنيه. هو حر 10,000,000 جنيه مهرها، تجيب لها شقة، تجيب لها فيلا تمليك في كذا. انت بقى راجل صاحب مصانع وصاحب شركات خلاص شيل يا برم، الغاوي نقض طاقيته شيل، مش حرام اللي الراجل عمله ده. او اتيتم احدهن قنطار، لكن الشرع ندب النبي حض على تيسير المهور. وانا اعمل حلقة كاملة عن المهور، لكن هذا في الاجمال النبي حض على تيسير المهور، وبدأ بنفسه بنت فاطمة سيدة نساء العالمين. فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شرف ايه وحسب ايه ودين ايه وايمان ايه، من المبشرات بالجنة. مهرها درهمين، لكن الحد لأكثره، لكن له حد أدنى. حد الأدنى إيه؟ قيمة مالية، شيء يقوم بالمال أو منفعة إيمانية ثبت فيها نص، تحفظها قرآن إيه؟ لأن في نص في هذا، وهذا سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله في الصداق. لكن اعلم أن من شروط صحة العقد 1 إذن الولي، 2 رضا المرأة، 3 الصداق ولا بد، 4 الإشهاد أو الإشهار. الإشهاد أو الإشهار. وبهذا الشرط يتميز النكاح من السفاح. وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة عقد الزواج، الإشهاد 2 شهود بس أم الإعلان أم كلاهما معا أم أحدهما أم لا شيء منهما. اختلفوا على 5 أقوال. مذهب الجمهور عشان ما توهكش أن الإشهاد شرط والإعلان مستحب. يعني إيه؟ يعني جمهور أهل العلم قالوا لو واحد راح لراجل وقال له زوجني ابنتك على كتاب فلانة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، قال له زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، قال له وأنا قبلت زواجها، ادها المهر، أبوها موافق، البنت موافقة، جاب 2 شهود شهدوا على العقد، شهود عدول يعني، واتفق الجميع أن يكتموا أمر هذا الزواج لمصلحة. هل الزواج ده صحيح ولا باطل؟ صحيح. تخيلوا من أهل العلم من قال إن لم يشهر يبقى باطل؟ من أهل العلم من قالوا الإشهار هو اللي شرط، الإشهاد لا، الإشهار هو اللي شرط والإشهاد مستحب. قالوا ليه؟ قالوا والله الإشهار أقوى من الإشهاد، ده الإشهاد هشاهد 2 بس، إنما الإشهار الجمع فيه 1,000 إنسان شافوا، ممكن الشاهدين دول يموتوا أو ينسوا أو يسافروا، إنما 1,000 إنسان اللي في الجامع ده احنا صورناها فيديو ونزلناها على النت والدنيا كلها عرفت. فبعضهم قال الإشهار شرط والإشهاد مستحب، بعضهم قال الإشهاد شرط الإشهار مستحب، وهذا رأي الجمهور. قال جماهير أهل العلم أبي حنيفة ومالك والمعتمد عند المتأخرين والشافعي ورواية عن أحمد وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي، قالوا الإشهاد شرط والإعلان مستحب، استدلوا بأدلة، وكل فريق ساق أدلة، وأنا مع رأي الجمهور. الخلاصة إيه؟ الخلاصة اتفق أهل العلم على بطلان عقد الزواج إذا تم بغير شهود أو إشهار. ده لا في شهود ولا إشهار، ده يبقى زنا يا حبيبي، سفاح. طيب، واتفقوا على صحة عقد الزواج الذي يشهد عليه رجلان فصاعد ويتم الإعلان عنه، ثم اختلفوا في صحة العقد الذي شهد عليه اثنان ولم يشهر. الجمهور قالوا صحيح، هذا الذي اختلفوا فيه، وأنا أقول برأيي الجمهور. يبقى يا رجالة، عقد الزواج له ركنين، القبول والإيجاب، وله أركان وشروط، له شروط صحة اللي هي إذن الولي، رضا المرأة، الصداق، الإشهاد أو الإشهار. طيب، نقطة واحدة في دقيقتين بس، الاشتراط في عقد الزواج. أقول لك والله الشروط في عقد الزواج ثلاث أقسام: شروط توافق مقصود العقد ومقصد الشرع. فاشتراط الزوجة عند العقد، تقول أنا هتجوزك، أنا موافقة بس بشرط، اكتب حتى الشرط ده، تعاشرني بالمعروف، تنفق علي وتكسيني وتأكلني، لو هو متجوز تعدل بيني وبين ضرتي، أو كان يشترط هو أنا هرضى أنا هتجوزك بس ليه شرط، تقول له اشرط، اشرط يا حبيبي، يقول لها لا تخرجي من البيت إلا بإذني، لما أطلبك لا تمنعي علي نفسك، لا تتصرفي في مالي إلا برضايا. إيه رأيك في الشروط دي؟ كلها صحيحة لأنها توافق الشرع، حلال تنفذ. في شروط منافية لمقصود الشرع ولمقصود العقد، شروط بطلة، تقول خد بالك أنا هرضى أتجوزك بس بشرط لا طاعة لي عليك، مش هسمع كلامك، هدخل وقت ما تخرج واخرج وقت ما تخرج، واسافر بكيفي واجب كيفي، وادخل اللي انا عايزاه البيت وما ادخلش اللي انا عايزاه البيت، ولو انت متجوز عليا ما تروحش لمراتك غير يوم واحد، وست ايام تبقى قاعد عندي هنا. ايه ده؟ هو اشترط عليها انا هتجوزك بس من غير مهر، هذه شروط فاسده لا تنفذ لانها تخالف الشرع، كلها ظلم. بقي الامر الثالث، الشروط اللي الشرع ما أبحهاش ولا منعها. يعني زي إيه؟ تقول له مثلا أشترط عليك إنك ما تتجوزش عليا، أنا هتجوزك بشرط، اكتب في العقد كده ما تتجوزش علي. طب الشرط ده جائز ولا غير جائز؟ هذا لا يجوز، لأن ربنا أباح للرجل بشروط وقيود أن يتزوج على امرأته، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طب إذا كان الشرط ده قدامه عوض، أنا أنت هتدفع لي مهرة قد إيه؟ زي أختك، أختك مهرها كام؟ 100,000. تقول لا، أنا عايزة مهري 10 جنيه بشرط ألا تتزوج علي. ألا موافق؟ جي بعد ما تجوزه بعد 5-6 سنين يتجوز عليه، الحل ايه؟ الحل انها يديها العوض اللي هي تنازلت عنه مقابل هذا الشرط. هذه النقطة الاخيرة ربما نفصل فيها تفصيلا في اللقاء القادم، اخي المخرج بيشير الي ان الوقت انتهى. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا، وان يجعلنا ممن يقيمون حياتهم على نور من قرآنه ومن سنة رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا يا شمعة ضوت بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر ألا يا عطر أوقاتي، ألا يا سمحة الخاطر، ترى قسوتك عندي لين.